إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا رجعنا إلى الحديث عن اليمن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم كثيرا باليمن، فأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وجعل على كل واحد منهما على مخلاف وإقليم من أقاليم اليمن. وتحدثنا عن معاذ وعن أبي موسى بما لا يحتاج إلى الإعادة. نقف اليوم إن شاء الله للحديث عن قاض آخر أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وكلفه بهذه المهمة، مهمة القضاء. ذلكم هو الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. فعلي ابن أبي طالب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعين القضاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول وإمام للمسلمين، ولذلك يجب على الإمام أن يولي القضاة ويعين القضاة ليقيم العدل والقسط بين الناس. فالعدل هو غاية رسالات الله سبحانه وتعالى، فالعدل قيمة من القيم الإسلامية الرفيعة. فذلك أن العدل إذا حصل بين أمة، حصل العدل والقسط، حصلت عندها الطمأنينة وعم الرخاء، واتحد الناس وتآلفوا وتحابوا فيما بينهم. فإذا كانت الأمة لها جهاز قضائي نزيه، فإن هذه الأمة بخير. وإذا كانت الأمة لا تملك هذا الجهاز القضائي، أو كان هناك جهاز قضائي ولكنه لا يقوم بمهمته، وأن عليه وصايا ليس قضاء حرا ومستقلا، فإن هذه الأمة لا يمكن أن تتقدم، لا يمكن أن تعيش الطمأنينة، لا يمكن أن تجتمع كلمتها، لا يمكن أن يكون فيها الأمن، لا يمكن أن يعم فيها الرخاء، لا يمكن أن يكون فيها الاستثمار. لذلك شريعة الإسلام اهتمت بهذا الجانب، جانب القضاء، وأن القضاء أو العدل أو القسط يتحقق بإعطاء كل حق حقه. إذا كان كل واحد يعرف أنه إذا سلب منه حقه أو اعتدي عليه أو ظلم، فإن حقه سيصل إليه عن طريق القضاء، عن طريق الحكم، عن طريق الولي، فإن هذا الإنسان يعيش مطمئنا، يعيش سالما، يعيش مستقرا، وفي نفس الوقت يقدم الخدمة لهذا البلد، ويقدم الخدمة لهذا الوطن، ويستثمر وينمي ماله، ويسعى في الأرض صلاحا. لكن إذا كان الإنسان لا يطمئن إلى أن يمتلك حقه أو أن يأخذ حقه إذا سلب منه، فإن الإنسان ربما يهرب من هذا البلد ولا يستطيع أن يقيم فيه. إذن أعظم وسيلة، من أعظم الوسائل التي تحقق القسط والعدل بين الناس وتصان الدماء والأموال والأعراض، إقامة نظام قضائي يحكم بين الناس بالعدل وبالشرع، وهذه وظيفة الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. الرسل الذين أرسلهم الله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل وبالقسط. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من تولى هذا المنصب، منصب القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام وأول من تولى هذا القضاء. إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بين الناس وتولى هذا المنصب، إضافة إلى منصبه كأمير للمؤمنين وخليفة ونبي ورسول، لكنه أيضا تولى هذا المنصب وعدل وحكم بين الناس بما أراه الله سبحانه وتعالى وبما أنزل عليه. وعين قاضيا لمكة اسمه عتاب بن أسيد، وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا عليها. ولذلك يعتبر علي من أقضى هذه الأمة، كل صحابي له خصوصية، كل صحابي له خصوصية. معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، علي أقضى هذه الأمة، زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض، كل صحابي كانت له خصوصية. فخصوصية علي المتفوق فيها والذي لا يضاهى من غيره هو هذا المنصب، منصب القضاء والحكم بين الناس. يأتي ذلك بعدما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال: يا رسول الله، ترسلني إلى قوم هم أسن مني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، أنا ليس لي خبرة كبيرة في هذا المجال. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. فبهذا الدعاء شرح الله صدره، وقال عليه السلام ورضي الله عنه: فما شككت في أمر أو حكم قضيت فيه بين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له أرشده الله الصواب، وكان معه ملك يسدده، كما جاء في الحديث إن القاضي إذا حكم بالعدل فإن الله يوصل له ملكا يسدده، فإذا جار وظلم فإن الله يتركه ويلزمه الشيطان، ويصبح الشيطان هو الذي يوجهه وهو الذي يعني يأمره. لذلك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما قلنا للقيام بهذه المهمة، مهمة القضاء للحكم بين الناس، وقد ظهر ذلك جليا في أمور عويصة نزلت به فحكم فيها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ما يوحي بأنه كان أعلم الناس بالقضاء، كما أخبر عنه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالقضاء هو علي بن أبي طالب الذي كلفه النبي عليه الصلاة والسلام للقيام بهذه المهمة كما قلنا، لتحقيق العدل والقسط بين الناس. لأن القاضي إذا حكم بين الناس لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون عارفا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون عالما بالقياس، لا بد أن تكون له خبرة، لا بد أن تكون له فطنة. وذلك يشترط في القاضي أن يكون فاطنا، زيادة على العلم والفقه والمعرفة أن يكون فاطنا، بيكونش مغفل. لأن العدل، إقامة العدل بين الناس الذي أمر الله به أن يقام، لا يتحقق من المغفلين، وإنما يجب أن يكون من الذين يتبعون الحق، وهذا لا يحصل إلا من يكون عاقلا كامل العقل كامل الفطنة. أما أن يكون القاضي مغفل حتى ولو كان فقيها، أو أن يكون الإنسان عالما عارفا ولكنه ضعيف، فهذا أيضا لا يصلح للقضاء. على سبيل المثال أبو ذر، النبي عليه سأل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ولني، قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالإنسان إذا كان ضعيف لا يستطيع، حتى ولو كان عالما لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، لا بد من العلم والمعرفة والقوة والفطنة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا كان الله يقول هذا لنبي معصوم، وهذا كما يقول أهل العلم خطاب موجه إلى كل الولاة، كل من ولاه الله أمر المسلمين، فعليه أن يحكم بين الناس بالعدل، وعليه أن ينصب القضاة. ولذلك إن القاضي لابد أن ينصبه الإمام، أن ينصبه الخليفة، أن ينصبه الحاكم. ما يجيش واحد نفسه ويكون قاضي. اللهم إلا إذا رضي خصمان اثنان من الناس، رضي أن يتحاكم إلى شخص في أمر ما ورضي به حكما، فهذا لا يسمى قاضيا وإنما يسمى حكما، كما قال الله تعالى في الشقاق والخلاف بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا لا يسمى قاضيا وإنما يسمى حكم. والحكم هو الذي يرضى الناس الطرفان الخصمان، يرضى بتحكيمه. أما القاضي يتحاكمون إليه حتى وإن لم يرضوا، حتى وإن لم يكونوا راضين، أو أحدهم راض والآخر ساخط، ومع ذلك فهو ملزم حينما يرفع واحد دعوة للقاضي، فالآخر لابد أن يذهب ليستجيب ويدافع عن نفسه أمام هذا القاضي وإن لم يكن راضيا به، لأن الخليفة والحاكم هو الذي ولاه. أما أن يكون القاضي أن يولي نفسه هذا الأمر دون إذن فهذا لا يجوز كما قال أهل العلم، إلا كما قلنا إذا كان الإنسان حكما. إذن المسلمون فرض عليهم، لأن هذا من فروض الكفاية. فروض الكفاية أن يكون عند المسلمين قاض يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يرضوا بذلك فرض كفاية. حتى قال أهل العلم إذا كان هناك قاض في جهة ما لا يصلح غيره أو لا يوجد غيره فيتعين عليه الأمر، فيصبح متعين عليه أن يقوم بهذه المهمة لإقامة العدل وإقامة الحق في الأرض. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتحرجون من القضاء لأن مهمة خطيرة، كانوا يتحرجون من هذا الأمر، حتى إن بعضهم عرض عليه القضاء فرفض، فقال الخليفة علي بالسيف، جيبوا السيف عشان نقطعوا له رأسه، فأخذ المفتاح من جيبه وقال هذا مفتاح بيتي وإني اشتقت إلى لقاء ربي، وامتنع من أن يتولى منصب القضاء، لأن جاء في الحديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لكن هذا محمول في الحقيقة على القاضي الذي لا يحسن القيام بهذه المهمة. أما كون الإنسان يحكم بين الناس وأن يكون له علم بشريعة الإسلام ويحكم بين الناس بما أنزل الله، فهذا في الحقيقة ما يغبط فيه الإنسان، كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. فهذا ما يغبط فيه، يعني ما يتحاسد الناس، أي حسد الغبطة وليس حسد الحسد المذموم، أما يتمنى كل واحد أن يصل إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة. ولذلك الحقيقة المسلمون في الغرب في حاجة إلى إقامة من يحكم بينهم، وخاصة في الأمور الخاصة بهم، أمور الأسرة، الزواج والطلاق وأحكام خلافات الزوجية والميراث وما إلى ذلك. ولذلك في الحقيقة أخيرا في بريطانيا أكبر قسيس من القساوسة هناك صرح بهذا التصريح وقام الضجة وقال بالحرف الواحد بأن المسلمين لهم الحق في أن يختاروا من بينهم من يحكم بينهم في ما يتعلق بشؤونهم الخاصة، اسم أحوال يعني شؤون الأسرة وأحوال الأسرة. فالمسلمون من واجبهم أن يسعوا عن طريق المؤسسات إلى السلطات في البلد ليوجد لهم أو تعطى لهم رخصة في أن يحكم بين أن يتحاكموا أو أن يحكموا إلى الشريعة وإلى الدين الذي يعبدون الله به ويدينون الله عز وجل به، لأن هذا فرض يفرضه الإسلام وواجب يحتمه الدين. إذن نعود فنقول إن هذا المنصب، منصب القضاء والحكم بين الناس، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى خبرة، يحتاج أيضا إلى فطنة، أن يكون القاضي له فطنة ومما يذكر في هذا المجال ما ثبت عن سليمان عليه السلام أنه أن هناك امرأتان عاد الذئب على كان كل واحد معها ولد فعاد الذئب على أحد الولدين فأكله فتنازعت المرأتان كل واحدة تقول هذا ولدي يعني الباقي هو ولدي امرأة كبرى وامرأة صغرى كل واحدة تدعي أنها ولدها أن الذي أكل ليس ولدها وإنما ولد الأخرى فحكى بينهم داود عليه السلام بأن الولد للكبرى فخرج المرأتان خرجت المرأتان فالتقى بهما سليمان قال لهما بعدما علم القصة ائتيا بالسكين حتى أشقه نصفين يعني غادي يقطع نصفين يعطي كل واحد نصف الآخر فقال وكان داود قد حكم به للكبرى فقالت المرأة الصغرى بالله عليك لا تقتله فهو للكبرى فعلم أنها هي أمه لأن لوجود العاطفة هذه لوجود العاطفة علم أنها أمه فحكم به للصغرى فداود عليه السلام فسليمان عليه السلام فهمه الله عز وجل لأن أيضا الأمر يحتاج إلى فهم وتوفيق من الله ولذلك استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في شأن علي فكما نعطي أمثلة مما حصل له من أمور عويصة حكم بها وكان مسددا صائبا فيما حكم به داود عليه السلام عرضت أمامه قصة وهو نبي من أنبياء الله ورسله عرضت أمامه قصة هذه القصة أن غنما اعتدت على يعني مزرعة فأكلت ما فيها فاختصم أصحاب المزرعة وأصحاب الغنم فاشتكى أصحاب المزرعة إلى داود عليه السلام أصحاب الغنم فنظر داود عليه السلام إلى المحصول الزراعي الذي ضاع وإلى الغنم فوجد أن الثمن متقارب إذا كان قيمة المزرعة مليون قيمة الغنم مليون فأخذ الغنم ودفعها لأصحاب المزرعة يعني ضاع منكم الغنم أكلت هذا المبلغ فأخذ الغنم ودفعها إلى أصحاب المزرعة فسليمان عليه السلام قال لو أني وليت لحكمت بما هو أرفق بالطرفين بما هو أرفق بهؤلاء قال له فبلغ الأمر داود قال كيف قال أخذ الغنم وأدفعها إلى أصحاب المزرعة فينتفعون بلبنها وصوفها ونسلها وأدفع المزرعة إلى أصحاب الغنم فيقومون بزرعها حتى إذا كانت مثل الحال التي كانت عليها قبل أن تأكل الغنم ما فيها أخذت الغنم ودفعتها إلى أصحابها ودفعت المزرعة إلى أصحابها قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ففهم الله سليمان وكلا آتينا حكما وعلما داود عالم وحكيم وسليمان ولكن الله تعالى فهم سليمان بالخصوص في هذه النقطة علمني أبو طالب رضي الله عنه حينما أرسلنا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن جاء ناس يختصمون في ولد ثلاثة أشخاص وطئوا امرأة فحملت المرأة وطئوها في طهر واحد فحملت المرأة فكل واحد يدعي أنه ولده كل واحد يزعم أن هذا الولد هو ولده الإسلام لما جاء لابد أن يتعامل مع الأوضاع التي وجدها كان الناس عندهم شائع أن البغاية يعني البغية المرأة البغي وطئها أكثر من رجل في طهر واحد فحملت وولدت لمن هذا الولد وكان العرف لابد يعترف لابد أن يكون لكل شخص في المجتمع نسب ممكنش الإنسان يبقى بدون نسب كما هو العصر الحديث أكثر الأزمنة ضياعا للأنساب هو هذا الزمن الذي نعيشه في كل المجتمعات ناس بدون أنساب من أبوك من أمك قد لا يعرف لا أب قد يعرف الأم ولا يعرف الأب المهم أن هذه ظاهرة في المجتمع الجاهلي لم يكونوا أبدا يسمحون بوجود إنسان لا نسب له بل إنهم كما قلنا يتنافسون كل واحد يريد أن يأخذ هذا الولد فسأل علي رضي الله عنه هم الثلاثة يعني فقال الاثنين أتطيبان نفسا لهذا قال لا ثم سأل الآخر قال أتطيبان نفسا يعني اسمحان بأن يكون ولده قالوا لا فقرع بينهما، عمل القرعة، فالذي خرجت فيه القرعة يعني يكون ولده ضمنه ثلثي الدية، يعني يدفع الثلثين ديال الدية. الدية تقسمها لثلاث الأقسام، يعني 100 جملة هذا هو ثمن الدية، إذن هو غادي يخلص 66 جملة، يعني 33 زائد 33، فضمنه ثلثي الدية ليدفعها لي للرجلين الآخرين ويأخذ الولد وينسب إليه. فهذا ما يعتبر بثبوت النسب به بالقرعة، وهذا أقره الإمام أحمد وهو من إفراداته رحمه الله. يعني الأئمة الآخرون لا يقرون بهذا الأمر، قل النسب لا يمكن أن يكون عن طريق القرعة، هناك وسائل أخرى مثل وسائل الشبه والقيافة، وسائل الشبه الظاهر، يعني هذا الولد يشبه الفلان، تنازع رجلان في ولد فيسلم إلى من كان يشبهه، أو عن طريق القيافة، العرب كان فيهم القائف ينظر في الشخصين في الولاد ويقول بين، يعني ينظر في الولاد وينظر في مجموعة من الرجال يقول إن هذا ولد فلان، وقد يكون الشبه خفيا يدركه به القيافة، كما حصل أن أسامة بن زيد بن حارثة كان ابنه أسامة، أحدهما أبيض والآخر أسود، الأب أبيض والولد أسود، فالناس بدأوا يطعنون كما هي عادة الناس، أصحاب الألسن الطويلة التي يطلقون لها العنان بدون راضع ولا خوف، فبدأ يتكلم هذا ماشي ولد فلان. فذات مرة كان نعسين جوج، أسامة مع أبيه ومغطين الرؤوس ديالهم، رجلين ديالهم اللي كيظهروا فقط، فمر قائف فنظر في الأرجل فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، قال هذه الأرجل يعني من فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وجاء أخبر عائشة وقال أن تدري ما قال القائف، يعني فرح بذلك لأن هذا سد هذا الباب ديال هذا الناس الغوغائيون اللي هم يطلقون العنان كما قلنا لألسنتهم ويتكلمون فيما يعود عليهم بالضرر وفيما لا يعنيهم. إذن فحكم علي عن طريق، أثبت النسب عن طريق ماذا؟ عن طريق القرعة، عن طريق، وهذا رأي بعض الصحابة. قصة أخرى أيضا حصلت له، وهي أن ناس حفروا زريبة، يعني بئر حفرة للأسد للسبع، حفروا حفرة عملوا فخ، يعني كيعملوا في حل على شكل بير ويغطيوها بشي حاجة هكذا هشة، بمجرد ما يوقف الأسد يسقط في الأسفل. فكان الذي حصل السبع طح في الحفرة، فجاء الناس ووقفوا ينظرون إلى السبع وهو في الأسفل يسخرون منه ويستهزئون به، وهو يعني وهو من هو، لا ينبغي الاستهزاء بالأسد في الحقيقة، وهو الشجاع وهو الملك الغابة، فبدأوا يسخرون به ويضحكون ويدفع بعضهم بعضا، فإذا بواحد يسقط في الحفرة فجبذ الآخر فأخذ بالآخر، ثم الثاني بالثالث، ثم الثالث بالرابع، حتى سقط 4 في الحفرة مع السبع، فجرحهم جميعا، كلهم تخلص منهم فجرحهم جميعا، بل ماتوا من جراء هذه الجراحة، ماتوا 4، يعني جراحة ديالهم جراحة خطيرة، هو الآن في السجن، فجابوا له يعني كأنك جبت له الفريسة، فضربه رجل بحربته فقتله. جاء أولياء الرجل الأول وأولياء الثاني ليقتتلوا، واحد يقول انت هو السبب في الآخر وانت هو يقول انت السبب، فجاء علي رضي الله عنه يحكم في هذه المسألة، فقال لهم أتقتتلون والرسول صلى الله عليه وسلم حي؟ هذا لا ينبغي أن يكون. قالوا أنا أحكم بينكم، إن رضيتم هذا الحكم فذاك، وإلا فعلى الأقل يهدأ الأمر بينكم حتى تذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألونه عن هذا الأمر. فقال اجمعوا ربع الدية من أولي، يعني من قبائل المقتولين، ربع الدية وثلث الدية وربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، يعني كل واحد لابد أن مات يعني قتل خطأ لابد أن يأخذ أهله الدية، فجمعوا الربع والثلث والنصف والدية كاملة فأعطى للأول ربع الدية، أي أنه أسقط من ديته ثلاثة أربعة، 100 ديال الجمال ده هو ثمن الدية، أعطاه 33، أعطاه الربع يعني 25 صح؟ أعطاه 25، إذن أعطاه الربع من الدية، وثلاثات الأربعة فيمشات لأنه تسبب في قتل ثلاثة ديال الناس، يعني هو جبد الآخر والآخر جبد الآخر والآخر جبد الآخر، إذن معنى هذا أنه تسبب في القتل ديال ثلاثة، لكن ثلاثة كل واحد أخذ له ربع من ديته فسلمه سلم لأهله ربع الدية، ثم جاء بالثاني فأعطاه كم؟ أعطاه ثلث الدية، لأنه ماذا فعل؟ لأنه أخذ معه اثنان، فسقط ثلثان دية من فسقط له ثلثان، هذا اللي أخذ 33 دية الجمال من مجموع 100 مثلا، أيوة. ثم جاء إلى الثالث فأعطاه نصف الدية لأنه تسبب في قتل واحد فسقط له النصف، وأعطى للرابع الدية كاملة لأن الرابع مجمد ما احتاج واحد، فذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الأمر يعني قبل حجة الوداع الحج السنة العاشرة، فذهب الناس إلى مكة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقام إبراهيم فسألوه عن هذا الأمر، قال عليه الصلاة والسلام أنا أحكم بينكم، فقال له واحد من الناس إن علي بن أبي طالب قد حكم بيننا، فقال كيف حكم بينكم؟ فذكر له ما حكم به فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فأقره صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا الأمر ليس بسهل يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى سداد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولذلك القاضي كما قلنا لابد أن يكون عالما، بل يشترطون أن يكون مجتهدا عالما بالكتاب والسنة بالناسخ والمنسوخ، وهذا بالنسبة للأحكام الإسلامي يعني الحكم الشرعي الإسلامي، زيادة ذلك أن يكون فاطنا، ما يكونش الإنسان مغفل تجري عليه الحيل، كالقاضي الذي جاء برجلين متخاصمين فضربهما معا، جوج الناس كيتخصموا فضربهم بجوج وقال الحمد لله الذي لم يفتني الظالم منهما، الحمد لله يعني الظالم واحد منهم يعني الظالم راه كلا صحته هو يعني ما فلتيش فيا سبحان الله، نعم الحمد لله لم يفتني الظالم منهما، واحد آخر يعني قال جيء برجل جنى جناية، هذو القضاة المغفلون يعني جاء بجنى جناية ليس لها في حكم الله في شرع الله حكم، يعني ما كانش قصاص ولا يعني ما عندناش الحكم ديالها، فكيرجع المسألة إلى التعزير، يعني القاعدة أن من جنى جناية ليس لها في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم يعني حكم، فيرجع الأمر إلى فجمع الفقهاء وقالوا له الأمر إليك أنت اجتهده، قال غادي نأخذ المصحف وغادي نضربوا ثلاثة ديال المرات وغادي نفتح الشيء اللي غادي يخرج هو اللي غادي نحكم عليه، قال لك ففتح المصحف فخرج الآية سنسيمه على الخرطوم فقطع أنفه سنسيم الخرطوم يعني الأنف فقطع أنفه، فشوف يعني كان واحد سميته يعني على المظالم في العراق، المظالم يعني اسمه المظالم يعني أي واحد عنه مظلمة كيمشي عندك المكتب وكيسجل المظلمة ديالو شنو المشكل ديالو بعدين يعني ينظروا فيها، فكان واحد على هذه المظالم كيكون مسؤول يعني هو الحاكم مكلف هذا الأمر، فقال فيه القائل إن من المظالم أن تكون على المظالم يا خارجة، إن من المظالم أن تكون على المظالم، يعني كونه هو نفسه هذا الإنسان اللي هو ماشي بمستوى يكون في هذا المنصب هذا أيضا من المظالم، إذا من المظالم أن يكون هو أيضا في هذا المنصب المظالم، إذا نعود فنقول إن القضاء في الإسلام شرعه الله عز وجل وأوجب الأمة به لإقامة العدل وإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه كيفما كان مستواه، حتى ولو كان هو الخليفة حتى ولو كان هو السلطان إذا طلب للحضور أمام القاضي فعليه أن فعليه أن يستجب. فالقضاء النزيه، يعني كما قلنا في البداية لا يمكن لأمة أن تنهض وأن ترتقي وأن تتقدم ويكون فيها الحرية وفيها العدالة وفيها الحقوق وفيها الرفاهية وفيها الرخاء إذا ما يكونش فيها العدل. وهذه واحدة من الأفات دي المجتمعات الإسلامية، إلا القضاء ما فيش القضاء نزيه، القضاء موجه ما عندوش الحرية ما عندوش الاستقلال. في الإسلام القضاء، في الغرب كان سمعوا بأنه القضاء عنده الاستقلال، استقلال القضاء ولا لا؟ كان سمعوا في الغرب أن كين استقلال القضاء، لكن كين بعض الناس وخاصة الرؤساء عندهم ما يسمى بالحصانة، أنهم كيسنوا حتى يكمل المهمة دياله، المهمة ديال عالي يستدعوه، أما وهو رئيس يحضر أمام القاضي ويدافع عن نفسه المحكمة، هذه ما عندهمش، لأنه عنده يعني هذا رئيس أو هذا برلماني، البرلماني ممكن تزال عنده الحصانة، أما الرئيس فيستنوا حتى يكمل عالي يجيبه المحكمة. في صدر الإسلام لم يكن الأمر على هذا، كان حتى الرئيس حتى الخليفة حتى الأمير يحضر أمام القاضي ويدافع عن نفسه ويحكم ضده إلى هذا الحد. وهنا قصة طريفة حصلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، ذلك أن درعا له سقطت منه طحت له، فأخذها يهودي، فرآها علي عند هذا اليهودي، قال له درعي، قال اليهودي إنها درعي وفي يدي، هذا يدعي أنها درعه، علي يقول درعه وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، اليهودي يقول إنها درعي وعلي يقول إنها درعي، لكن اليهودي عنده حجة أخرى زايدة وهي أنها في يده. هناك يكون البينة على المدعي واليمين على هذا قاعدة شرعية، حكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الأصل المدعى عليه أنه بريء. إذن هذا الحال اليهودي أنه بريء، إذا كان علي يقول بأن الدرع درعه يجيب الحجة، والحجة خص تكون قاطعة واضحة، ماشي مجرد يعني الشهود يشهدوا له بأن هذه هي درع، والشهود عدول ضابطون مقبولون غير مجروحين. فحضر إلى شريح القاضي، شريح القاضي هذا يعني 50 سنة هو في القضاء، كان في عهد عمر وفي عهد علي وفي عهد يعني سنوات طويلة وهو في القضاء. فقال علي رضي الله عنه إن الدرع درعي، وجدته عندها سقطت مني على الجمل، كنت ما سقطت مني. فقال اليهودي إن الدرع درعي، فقال القاضي شريح يا أمير المؤمنين البينة جيب الحجة على أنه، فجاء برجلين ليشهدا له، قنبر هذا مولاه والحسين والحسن وهذا ولده، جاب واحد ولده يشهد له واحد من موالديه. فقال شريح القاضي رضي الله عنه أما قنبر فنقبل شهادته، أما ولدك فلا نقبل شهادته. قال له ويحك كيف لا تقبل شهادته، صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لا لأن هذا ولدك، والولد يعني لا تقبل شهادته في الشرع، لا تقبل شهادة الولد لأبيه ولا الأب لولده، نعم إذا كان ضده تقبل، أما أن تكون له فلا تقبل، لأن فيه يعني الإسلام صحيح، أن الإسلام أمر بأن يقول الإنسان الحق وأن يشهد حتى على نفسه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإذلك قبل الشهادة إذا كانت عليه، أما أن تكون له لا. قالوا إيتي بشاهد آخر، فقال اليهودي إن الدرع درعك، حكم بأن الدرع اليهودي. فقال اليهودي أمير المؤمنين يحضر عند القاضي، يحضر معي عند القاضي ويحكم القاضي لي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا هو العدل، كاين شي عدل أكثر من هذا؟ فقال لها إنها درعك يا أمير المؤمنين، الدرع درعك، فوهبها علي له، قال له خذها الآن لا حاجة لي بها، وأعطاه 900 درهم زائد على ذلك، وأسلم وقتل معه في صفين، يعني أسلم وبقي معه إلى أن قتل معه في صفين. فيا سبحان الله إلى هذا الحد هذه عظمة الإسلام اللي يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حكم الإسلام، شريعة الإسلام قائمة على الجميع، الناس سواسية كأسنان المشط. هذا هو اللي يجعل الناس يقبلون على الإسلام. لا يوجد عدل في الحقيقة، ولا يوجد نظام مثل هذا النظام، نظام الإسلام الذي يحقق العدالة للجميع والمساواة بين الجميع. ولكن للأسف الشديد المسلمون في هذا العصر هم أبعد الناس ما يكونون عن تطبيق هذه التعاليم الإسلامية العظيمة الذي جاء بها هذا الدين الحنيف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يثبتهما، وأن يصلحهما، وأن يبارك فيهما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.